محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جناب المصنف جر البحث إلى مبحث النسخ على أنه ما هي حقيقة النسخ في الأحكام، فإن تفسير النسخ بمعنى رفع الحكم السابق هذا يلزم منه إشكالان مهمان. الإشكال الأول أنه لماذا يرفع الله الحكم الذي كان ثابتا سابقا؟ هل كان الحكم الذي وضعه الله غير معلوم المصلحة والمفسدة بالنسبة إليه فهذا يوجب جهله سبحانه عز وجل؟ لأن كلمة الرفع تستبطن الثبوت والاستقرار، كما نقول رفع الأمر الفلاني يعني بعد أن كان ثابتا مستقرا مستمرا. فرفعه على أي أساس؟ إما أن نقول على حال كشفت له أمور، كشفت له أمور يعني كان هو يخفى عليه فهو جاهل، وهذا إشكال كبير. الإشكال الثاني أن كلمة الرفع تجعلنا نسأل لماذا ترفع الحكم السابق؟ ما هو الوجه في رفع الحكم السابق؟ فجوابك لا يخلو عن أحد أمرين، إما أنه الأمر السابق مصلحته ماذا؟ مصلحته مولانا الأجل ما كانت بالمستوى المطلوب. فنقول إذا كانت مصلحة لم تكن مستوى المطلوب لماذا حكمت به؟ لماذا جعلته؟ فإما أن يكون الحكم السابق لا مصلحة له فنقول لماذا شرعته؟ وإذا كان في مصلحة لماذا رفعته؟ فإن كانت المصلحة متوفرة فيه فما هو الموجب لرفعه؟ وإذا كان فاقد للمصلحة فلماذا شرعت سابقا؟ فهذان إشكالان يبقيان وراء من يقول بأن النسخ بمعنى الرفع. جناب المصنف وجماعة من الأعلام قالوا يمكن أن نجيب على هذين الإشكالين بهذا البيان، وهو أن نفسر النسخ بمعنى الدفع وليس الرفع. الدفع بمعنى أنه ملاك ومناط ومصلحة الحكم السابق مؤقتة، ملاكه مؤقت مصلحته مؤقتة، فلما ينتهي أمده فينتهي ماذا صلاحيته، فإذا انتهت صلاحيته أوتوماتيكيا يحل مع مكانه ماذا الحكم الناسخ، يحل مكانه الحكم الناسخ، لا أن الحكم الناسخ يرفع ذلك الحكم السابق، وإنما ذلك الحكم السابق أوتوماتيكيا انتهت صلاحيته، فلما انتهى صلاحيته يحل مكانه ماذا الحكم الناسخ. فالنسخ بمعنى الدفع وليس الرفع حتى يرد علينا الإشكالان. إشكال أخير لهذه الفكرة، إذا كان الحكم مؤقت من السابق والملاك مؤقت من السابق، ولكن لماذا أنشأه وهو على أساس حكم دائم، على أساس حكم ثابت، على أساس حكم له ملاكه المستمر ومصلحته الدائمة؟ قال ها، هذا إشكال في الصياغة، هذا إشكال في الصياغة. والصياغة ترجع إلى من؟ إلى أغراض المشرع. فالمشرع قد تكون لديه أغراض وأهداف تملي عليه تلك الأهداف أن يشرع بهالطريقة وأن يصيغ الحكم بهذا النحو. حكم مؤقت ولكن صغته بصياغة دائمة، فهذا لا ربط له بأصل التشريع، فإن هذا يختص أو يرتبط بالهدف والغرض الذي جعله لنفسه. إلى هنا كملنا احنا، لوين وصلنا في تطبيق العبارة؟ نعم، ها وصلنا إلى إذا كله كملنا يعني، بعد ما عندنا شيء. طبعا الشيخ بدأ ماذا يكرر، يقول هذان الإشكالان يمكن رفعهما إذا كانت قضية ماذا، إذا فسرناه بالبداء إذا فسرناه بالدفع، والدفع هذا لا يأتي فيه، وبينا بشكل أو بآخر الكلام الذي ذكرناه سابقا. إذن إلى هنا تبين أن تعبير النسخ يعني الدفع ولا يعني البداء، ولا يعني البداء، لأن فكرة البداء يعني بدا لله شيء كأنما كان خفي عنه. معنى البداء ومصطلح البداء لا يأتي في الأحكام الشرعية. يلا خلينا نكتب هذا التعبير، جيد هذا التعبير، أن فكرة البداء تختص بالأمور التكوينية ولا ربط لها بالأمور التشريعية. فمتى ما تسمع أن الله بدا له الأمر الفلاني أو بدا له الأمر العلاني، في الواقع إنما ناظر علما للأمور التكوينية وليست الأمور التشريعية، لأن في الأمور التشريعية جاء أكرر ما ذكرته يوم أمس، لأن في الأمور التشريعية فكرة البداء غلط، فكرة البداء غلط باطلة، لأن البداء في الأمور التشريعية تستلزم الإشكالان، الجهل وشنو والإشكال الثاني وهو إن كان في مصلحة فلماذا نسخته، وإذا لم يكن في مصلحة لماذا شرعته، نفس الإشكالين. فلذلك إذا أردتم أن تستعملوا كلمة البداء لا تأتوا بها وين؟ في التشريعيات، إنما اذكروا كلمة النسخ. نسخ الله الحكمة، نسخ الله التشريع، نسخ الله التكليفة. فالنسخ مختص بمن؟ بالأمور التشريعية، أما البداء بالأمور التكوينية. واضح المطلب هذا؟ إلى الآن ولله الحمد انتهينا على أن النسخ بمعنى الدفع هو توضيح للواقع الأمر الحاصل في الآيات القرآنية ولسان الدليل، وفي نفس الوقت دفع لأي إشكال قد يذكر منه الإشكالان المهمان. خب نأتي إلى البداء. فكرة البداء التي قلنا تختص بالأمور التكوينية ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ يقول الشيخ قدس سره: البداء بمعنى أنه تغيير تغيير للأمر التكويني. هذا التغيير على أي أساس؟ اسمعوا جيدا. التغيير هنا كلمة تغيير تجي في النسخ، ما تجي كلمة تغيير في النسخ، جاءت كلمة الدفع. ماكو حكم حتى أنا أغيره، انتهى أمد الحكم وجاء حكم جديد يسمى ناسخ، واللي انتهى أمده يسمى منسوخ، ذاك بعد لا نرجع إليه. أما أصل البداء قلنا في الأمور التكوينية، في الأمور التكوينية البداء بمعنى التغير والتغيير. تغيير ماذا ولماذا؟ تغيير ماذا ولماذا؟ تغيير الأمور التكوينية، يعني كان الله سبحانه وتعالى قد قدر، اسمعوا جيدا، قد قدر لأهل العراق الخير في الزرع والمطر والخيرات، قدر لهم ذلك وأثبته في ماذا؟ في أم الكتاب. ولكن هذا التقدير لأهل العراق منوط بطاعة الله، منوط بالصدق، منوط بالأمانة، منوط بالوفاء مع إمام زمانهم. فلما وجد الله أن أهل العراق نكثوا الأيمان ونكثوا كذا وفعلوا كذا، الله يقول كما غيرتم أنا أغير، فيجعل الخير الذي قدره لهم يبدله إلى من؟ إلى حرمان، إلى حرمان. مثال آخر، قدر الله سبحانه وتعالى لزيد بن أرقم الغنى والسعة في الرزق، ولكن بشرط أن يصل رحمه وأن يعطي من ماله، من ماله حق السائل والمحروم. ولكن لما يمنع هذا، يمنع هذا الأمر، لا يصل رحمه ولا يعطي ما في ذمته، رب العالمين يقتر عليه، يعني بدا له أن يقتر عليه بسبب ماذا؟ بسبب بعض الأمور التي اشترطها الله سبحانه وتعالى عليه. فقال للناس: أيها الناس صلوا أرحامكم، إن تصلوا أرحامكم فإني أزيد في أعماركم. فمن كان قد قدرت له عمرا 10 سنين أو عمر 50 سنة فإني سأجعل له 30 سنة أخرى على 50 ليكون عمره 80 سنة إذا وصل رحمه. فمن وصل رحمه زاد الله في عمره 30 سنة. هذا تغيير أو ليس تغيير؟ تغيير، ولكن بأي شرط؟ الأمور الأخرى التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحسب هذه الأمور التكوينية، بحسب هذه الأمور التكوينية. قدر الله سبحانه وتعالى على أن تكون النار حارقة، حارقة، ولكن بشرطها وشروطها. فإذا كانت هناك رطوبة فالنار لا تعد حارقة لمانعية. ما هي المانعية؟ رطوبة. كذلك في الأمور التكوينية الأخرى، الخير، الرزق، الرفاه، السعة، المنع، القحط، المرض، الزلزلة وما إلى ذلك، هذه كلها أمور تكوينية. الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال رسول الله، يقول رسول الله والأئمة الأطهار قد يعلمون بهذه الأمور وقد لا يعلمون. لماذا يعلمون في بعضها؟ لأنه شرافتهم وقدرتهم ومنزلتهم، حتى أن بعض المؤمنين، حتى أن بعض المؤمنين العاديين إذا وصلوا إلى مراحل عالية من الترويض النفس والتقوى الإلهي قد ينظرون بنور الله، قد يعلمون الواقع الحال، واقع الحال ينظرون إليه إذا وصلوا إلى مراتب عالية. فإن الله لا يمنع ذلك، ولكن بمن؟ ولكن بسلوك أمر معين يصل الإنسان إلى أشياء قد هي خفية على الغير. تذهب إلى شخص عارف بالله وزاهد ومؤمن وولي من أولياء الله يخبرك بأمور أنت لا تعلم بها، كيف علم بها؟ هذه في الواقع منازل رب العالمين يعطيها لبعض خلقه بسبب أفعالهم. خب،
سيأتي نفس الإشكال السابق،
وهو
أن الله سبحانه وتعالى يدري يعلم بزيد أن القوم سوف يذنب، لماذا قدر له الخير ثم استثنى وقدر له لم يعطيه
هذا الخير؟ ها، إجا كلام آخر، أن علم الله، أن علم الله هل له دور في شقاء الإنسان وسعادته؟ لا، علمي شيء وأن يكون سعيدا وشقيا شيء آخر. كمن يدرس تلاميذ ويعلم، أنا أقدر الآن أقسم بالله وبالعباس الآن أن فلان وفلان من الطلبة لا يحصل على شيء ولا يصل إلى شيء، أقسم الآن بالله، علمي بأنه نتيجته هذه، هل يعني أني جعلته هكذا؟ لا، لأني أجد مسيرته العلمية ليست مسيرة ماذا توصله إلى ما يريد. جنابك أنت شيخ سيد قاسم تسأل، تشوف واحد يقول ها وين رايح، يقول رايح المكة، بس تشوفه رايح باتجاه الشمال، باتجاه الشمال، ومكة باتجاه جنوب، شو تقول للناس؟ أيها الناس، هذا ما رايح يوصل مكة، والعباس ما يوصل مكة. يقول ها تعلم الغيب؟ لا، ما أعلم الغيب، أكو هناك أمور أراها أنه لا يمشي عليها فلن يصل إلى مبتغى علمك به، يعني أنت الذي جعلته ضالا وبعيدا عن مكة؟ لا، لأن واقعه هكذا جره. فعلم الله بهذه الأمور لا يعني أنه هو الذي قدرها وهو الذي جعلها، وإنما هي النفس التي في النفس الأمارة، النفس اللوامة، النفس المطمئنة، النفس الراضية، هذه في الواقع إذا كانت الإنسان يقوي نفس الأمارة بالسوء خب لا ترى منه خيرا، يقوي النفس اللوامة ترى فيه الخير. هذا بعد ترجع إلى وضعه، لا تدخلنا في هذا المطلب، خلينا نكمل عبارة. وأما البداء في التكوينيات، شيخنا ما يخلص هذا البحث، هذا البحث بحث كلامي طويل وفي محله. أما الشيخ يتكلم على أن الفكرة البداء في أمور التكوينية لا في الأمور التشريعية. وأما البداء في التكوينيات بغير ذلك المعنى، ها؟ ما كان في النسخ، فإن في النسخ كان البداء بأي معنى إخواني؟ ها؟ دفع. أما البداء، طبعا خلي أقول لك هالشكل، أن البداء والنسخ معناهما واحد، معناهما واحد في التشريعيات بمعنى الدفع، في التكوينيات بمعنى الرفع. شوفوا، البداء والنسخ معناهما واحد، وين؟ في التشريعيات بمعنى دفع، وفي التكوينيات بمعنى. فالله سبحانه وتعالى لما ينسخ، اسمع، لما ينسخ بعض المخلوقات يجعلهم قردة وخنازير، ينسخهم لا المخلوقات المنسوخة الممسوخة المنسوخة، هؤلاء في الواقع لما يمسخهم يعني شنو؟ يعني يجعلهم على غير صورتهم، هذا تغيير، هذا في الواقع رفع للمخلوق السابق وجعل شيء آخر، رفع للأمر السابق وجعل مكانه آخر، ولكن هذا وين؟ في الأمور التكوينية وليس في الأمور التشريعية.
في معنى واحد،
وأما البداء، اكتبت أنا اللي قلته لو ما اكتبت؟ البداء والنسخ معناهما واحد، كتبت معناهما واحد، ولكن النسخ يجري في التشريعيات والبداء يجري في التكوينيات. وأما البداء في التكوينيات بغير ذلك المعنى، ما هو الدليل عليه؟ فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى. شيخنا الروايات طويلة وكذا، أجملنا إياها رجاء، لخصنا إياها ومجمله، أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى، مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه، بإظهار ثبوت ما يمحوه، يعني يظهر لك شيئا هو يعلم أنه سيغيره، يثبت لك شيئا يعلم أنه سيغيره. خب لما أظهر هذا الأمر، أظهره على سبيل الدوام أو على سبيل التوقيت؟ لا دوام، والله دوام، أثبته على أساس أنه شنو؟ دائم. هذا الأمر الدائم إذا كان أنت جعلته مؤقت، لماذا أظهرته بالدوام؟ قال هذه لحكمة، شوفوا، بإظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره. إظهاره بأي نحو؟ بنحو الدوام، بنحو الدوام، مع أن حقيقته مؤقت. ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به مع علمه بأنه يمحوه. قال له يا رسول الله قل لهم شنو مولانا؟ الأمر الفلاني، ومع علم رسول الله أنه هذا الأمر ليس دائمي، ولكن اظهره على أنه دائمي، ولكن بلي أن يخبر به مع علمه، مع علم من؟ مع علم النبي بأنه يمحوه، الله سيغيره، أو مع عدم علمه به، يعني سواء كان النبي يعلم أو لا يعلم، ولكن على كل التقديرين النبي راح يبين ويبلغ بأي نحو؟ بنحو الدوام. ليش؟ لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه. ذكرنا أنه رسول الله لا يحيط بكل شيء في علم الله، وإنما بقدر ما يأذن به الله سبحانه وتعالى. الآية ماذا تقول؟ ها؟ لا بلي من رسول، أي شكل الآية، على أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع الآخرين على الغيب أو على كذا إلا فلا يظهر أحدا إلا من ارتضى من رسول. زين البلي لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه، وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع أو عدم الموانع. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته. إذن النبي أو الأولياء قد تصل مراتبهم إلى مراتب يعلمون، وقد لا تصل مراتبه إلى تلك كذا، هذه بعد بحسب ماذا؟ بحسب الأمور، بحسب القضايا التي حسب تعبير ذاك لو دنوت كذا لاحترقته، لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات. هذا بعد شنو مولانا اللي ذاك يقول صلوات الله عليه، لو انكشف لي الغطاء لما ازددت، هو عنده وضوح كامل. نعم هذا استدراك. من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب، يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها، على ما هي عليها. أشوف بعض الناس تشوف أنه يدخل رجل ظاهره الصلاح، ظاهره الروحانية، بس أشوف ذاك ما يدير لبال. تقول ليش هذا؟ ليش؟ يقول أنت ما تعرفه. شنو ما عرفه؟ شنو ما عرفه؟ قلت ما تعرف هذا شيطان، هذا خبيث. خب لما أنا أحكم بأن هذا شيطان أو خبيث، لو شايف منا الخبث والشيطنة، فأنا مجربة فصار عندي معلومة. ها شيخنا، أنا عندي معلومة وأنت ما تدري عنها، فرح تستنكر علي ليش تتصرف هالشكل. ويا أقول أنت ما تدري، اللي ما تدري عنه شنو؟ أسكت. مرة أنا ما شايف ولكن ماذا عندي؟ ما يكشف لي عندي اللي سميناه شنو مولانا؟ النظر بنور الله، النظر بنور الله، عندي ما يكشف هذا. هؤلاء ليسوا أناس ماذا كثر، وإنما هم في الواقع أوحديون، يسموه الأوحدي. الأوحدي يعني الرجل اللي في الواقع نادر الوجود، يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه. خضر الصالح الرجل المؤمن، هذا الخضر في الواقع كان يطلع ما لم يطلع عليه موسى، مع أن موسى كليم الله، كليم الله، نبي من أولي العزم، بس الله سبحانه وتعالى أعطاه بمقدار اللي ما يطلع ما طلع عليه. بس مو بس أنه ما طلع، ما استطاع عليه صبرا، ما قدر أن يصبر على تصرفات الخضر. ولكن ليش احنا نروح الى قضايا هالشكل؟ خلي ابينكم شيء هم ليه لا بأس يبقى في ذهنكم. بعض الاحيان نشوف علماءنا ومراجعنا يسوون اشياء ويتخذون مواقف، احنا بحسب فهمنا بحسب حساباتنا بحسب كذا نستنكر، ها ليش ما اتكلم، ليش ما افتى انه هؤلاء فاسدون، ليش ما افتى انه نجاهدهم، ليش ما افتى انه كذا. لما نشكل عليهم إشكالنا مقبول، ليش مقبول؟ لأن كلنا بهالمستوى، كلنا إيه صدق هذا لو جبان لو متقاعس لو هذا ساكت وهؤلاء حوزة ساكتة. خب لما نطلع يعني شوية يصير عندنا فهم، يتطور بنا العمر ويصير عندنا نضوج، نصل إلى مثلا في 15-16 سنة من الله، نضع أنفسنا مكان هذا الرجل في وقتي، يقول نعم ما كان صحيح اللي قام به، هو كان صحيح. هذا ليش اكتشفته؟ لأنه وصلت إلى مراتب من النضوج والفهم فأصدق ما قام به أنه كان صحيحا، وإن كنت أنا أستنكر عليه في فترة من فترات. هذا يرتبط بمن؟ بالفهم وعدم الفهم، بالنضج وعدم النضج، بوجود الملاكات اللي أنت غايبة عنك، هو شنو؟ حاضر. واضح المطلب؟ اليوم من الأيام، يوم من الأيام مرجع من المراجع أنطى فلوس كثيرة لواحد، سرق فلوس كبيرة، مجموعة من المريدين لهذا العالم استنكروا على أساس مولانا شو تعطي فلوس هذا؟ هذا الدرهم واحد ما يستحق، شنو تعطيها؟ تشوف كان الساعة عليه حال تشخيصي هالشكل، وش يقول لهم؟ مولانا الأجل مرت الأيام والسنين وكذا، تبين أن إعطاء الفلوس لذاك الشخص دفع عن الإسلام والشيعة الكثير من المخاطر. يعني أنا اشتريته، أنتم ما تدرون هذا، أنا حتى أحفظ الحوزة وأحفظ الدين هذا الرجل لازم تعطيه فلوس، لازم أعطيه فلوس. وهذا ما تفتهمنا بعد 40 سنة، وذاك حسب تعبيرنا مو صوته إذا هو يفتهم قبلنا بأربعين سنة. إذا يفتهم قبلنا بأربعين سنة لا يعني أنه مقصر، إحنا مقصرون. هذه بناتنا. فتعال إلى عالم القدس الإلهي، عالم الربوبية وعالم الروح والروحانيات والمواريات والغيب، ما شاء الله عالم. نعم يا الله، وين وصلنا مولانا؟ نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية، يكشف عنده الواقعيات أو ينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها. كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ولبعض الأوصياء عليهم الصلاة والسلام، وكان عارفا بالكائنات كما كانت وتكون. نعم، مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام. يعني يقول له هذا الحكم اذكره شنو بنحو الدوام، وإن كان واقعا هو مؤقت، مع أنه في الواقع له غاية. غاية عن شنو؟ أمد له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر، هاي تارة وتارة أخرى بما يكون ظاهرا في الجد، يعني على أن هذا إرادة الجدية فيه، مع أنه ليس إرادة جدية وإنما إرادة استعمالية. إرادة أيها الشيخ اذهب وقل للعبيد أنه ماذا؟ أنه يفعل الكذا، وأظهر أنه إرادة الجدية هي هذه، مع أنه ليست إرادة جدية وإنما إرادة استعمالية حتى أختبرهم، حتى أمتحنهم.
ما العلة في ذلك؟
ما العلة؟ هو الاختبار، الاختبار. بل لمجرد الابتلاء والاختبار، هو جاي يقول بل لمجرد، هاي اللام لام تعليل، بل لمجرد الابتلاء والاختبار، كما أنه يؤمر وبل يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بواقع بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع. أنا أمس واحد اتصل علي، سيدنا عجيبة بعض الاتصالات لا بأس بها، بس هذا قال أكو روايات أنه من عمل كذا يصير كذا، من عمل كذا يصير كذا كذا كذا. قلت له خوب، قال ومن بال في الحمام سيكون كذا عليه، وإحنا الآن حماماتنا هي التواليت وحمام واحد، فإحنا دائما نبول وين؟ بالحمام، فما نشوف يصير هذا الشيء. زين، هذا تعال أنت بين له بالتلفزيون، بين المقتضي شنو والمانع شنو، والمقتضي إذا كان هناك مانع لا يؤثر، والمقتضي يؤثر إذا كان شنو تحقق شرطاه وهو عدم المانع وتحقق الشرط. هذا بعد ما يفهمه، بس قلت له يا بتر هاي القضايا مو على سبيل العلة الحتمية، هاي على سبيل الاقتضاء وكذا. وش أقول له غير أنه هاي الروايات أكثرها شنو؟ روايات ضعيفة السند، يعني لا يمكن أن التعويل عليها. هنا هم نفس الشيء، يقول أنه قد الله سبحانه وتعالى بلي الله سبحانه وتعالى قدر لأهل العراق مثلا الأمر الفلاني وما صار، أو قدر لقوم فلان العذاب بس ما صار كشف عنهم العذاب. على أساس؟ بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع. ليش لا يقع؟ لأجل حكمة في هذا الإخبار، راد يخوفهم أو ذاك الإظهار. فبدا له تعالى بمعنى أن يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا. صار البداء هنا شنو معناته؟ بداء شنو صار معناته؟ صار معناته أنه إظهار ما أخفاه، إظهار بدا يعني بدا يعني أظهر، إظهار ما أخفاه، وليس بمعنى شنو مولانا؟ تراجع وغير حكمه. فبدأ له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا، ويبدي ما خفي ثانيا. وإنما نسب إليه تعالى البداء، مع أنه في الحقيقة شنو؟ الإبداء، لكمالها. يقول الوجه الشباهة، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره. وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ، ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في هذا الباب كما لا يخفى على أولي الباب. خب، انتهينا ولله الحمد ممن؟ من مبحث النسخ. نرجع إلى بحثنا السابق. شنو كان بحثنا السابق؟ إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ على ماذا نحمل؟ قال على الصورة الأولى تخصيص، على الصورة الثانية تخصيص، على الصورة الثالثة نسخ، على الصورة الرابعة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، نحمل على التخصيص لشيوعه وندرة النسخ. واضح هذه الصور في بالكم؟ لو اشتباه أكو والحمد لله. يقول ما هي الثمرة لهذا البحث؟ ثمرة هذا البحث ما هي؟ جناب المصنف يقول نحن ذكرنا الصور الأربعة بشقين. سألت أقول حالتين، ما أقول حالتين، بشقين. الصور الأربعة تنشق إلى شقين: ما كان العام قبل الخاص، وما كان الخاص قبل العام. ما كان العام قبل الخاص كم صورة إلها؟ ثلاثة. ما كان العام قبل الخاص ثلاث صور: عام ورد مخصص مقارن له، مقارن له، فقلنا شنو مولانا؟ تخصيص. عام ورد الخاص قبل زمان العمل بمن؟ بالعام، قلنا هذا أيضا تخصيص. عام ورد الخاص بعد العمل بالعام، قلنا هذا نسخ. والرابع: خاص قبل ورود العام، خاص وورد عام، والعام في الواقع ورد بعد ماذا؟ بعد العمل بالخاص، بعد العمل بالخاص، مو قبل العمل بالخاص، بعد العمل بالخاص. قال: يدور الأمر بين أن يكون العام ناسخ للتخصيص للخاص، أو المخصص شنو مولانا هو مقدم على من اللي بينا. خب، يقول: هذان الأمران ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ. شلون؟ ضرورة أنه على التخصيص، على أي صور إخواني؟ يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا، يعني بورود الخاص، وقلنا أن هذا الخاص على نحو التخصيص، يعني أن العام من البداية لم يرده، وقصد المتكلم في خطابه العام قصده ليس إلا ماذا؟ إرادة استعمالية وليست إرادة جدية. من متى؟ من متى؟ من حين صدور العام، من حين صدور العام. ليش؟ ليش؟ لأنه لو اسمعوا، لأنه لو كان يريد العام من حين صدوره لما خصصه قبل العمل يلا به. ما صار واضح شيخنا؟ متى حملنا على التخصيص؟ متى حملنا على التخصيص؟ إذا لم يعمل، إذا لم يحل وقت العمل بالعام. فإذا كان عام ولم يحل وقت العمل بالعام، فنحمل الخاص على نحو التخصيص. ليش؟ لأنه في واقع الأمر ماذا؟ لأنه لو كان يريد العام بما هو هو لما خصصه، لما خصصه. فالتخصيص يدل على أنه العام من البداية لا يريده جدا جدا جدا. زين. وعلى النسخ، صورة ثالثة، صورة ثالثة، يعني لو ورد العام وعملنا بالعام وورد الخاص بعد العمل بالعام، فهذا التخصيص، هذا الخاص بعد ورود العمل، بعد حصول العمل بالعام، ماذا يسمى؟ نسخ. يعني كانت إرادة جدية لو ما كانت إرادة جدية؟ كانت لو ما كانت للعام؟ كانت. إلى متى؟ إلى حين ورود الخاص، إلى حين ورود الخاص. فإذا الثمرة شنو صارت؟ على القول بالتخصيص لا إرادة جدية للعام من الأول، وعلى النسخ أن هناك إرادة جدية للعام إلى حين ورود الناسخ. أحسنتم. وعلى النسخ على ارتفاع حكم العام عنه من حينه، أي حين؟ حين ورود الخاص، فيما دار الأمر بينهما في المخصص. وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا. أصلا يعني شنو؟ مطلقا، قبل العمل بالعام أو بعد العمل بالعام. وعلى النسخ كان محكوما منه الخاص، كان محكوما به من حين صدور الخاص. دليله يعني دليل الناسخ الخاص كما لا يخفى. هسه واحد يقول: يا سيدنا لو تنقط لنا البحث لا بأس، هذا هذا الثمرة ننقطها، نكتب شيء لي حسب تعبيرنا تنقيط للبحث. إذا ورد الخاص المتأخر إذا ورد الخاص المتأخر عن العام. يلا شيخنا أسألكم لكم قبل ما نكتب، قبل ما نكتب، هل يجوز العمل بالعام؟ لا لا، إذا ورد الخاص المتأخر بعد العام هل يجوز العمل بالعام مطلقا؟ هل يجوز العمل بالعام مطلقا؟ يجوز العمل بالعام ولكن ليس مطلقا. فش نقول؟ إن كان الخاص ورد، يلا يلا، إن كان الخاص ورد بعد زمان العمل بالعام فيكون العمل بالعام حجة إلى زمان ورود الخاص. وأما شنو؟ إن كان الخاص ورد قبل زمان العمل بالعام، قبل زمان العمل بالعام، فلا حجية للعام أصلا أصلا أصلا. فصار شنو؟ صار تفصيل، تفصيل في المسألة. نعم، إذا ورد الخاص المتأخر عن العام فنلحظه، فنلحظه إن كان بعد العمل بالعام، بعد العمل بالعام فيجوز العمل بالعام إلى زمان الخاص، إلى ورود الخاص. وإن كان قبل زمن العمل بالعام فلا يجوز التمسك بالعام مطلقا أصلا. نعم، إذا كان بعد ورود العمل بالعام، بلي بعد ورود العمل، بعد حلول وقت العمل بالعام يكون الخاص ناسخا، فيكون العمل بالعام شنو مولانا؟ فعلي وواجب. إلى متى؟ إلى ورود الخاص. الخاص يعني بمعنى الناسخ، بمعنى الناسخ، فيكون ناسخا لحكم العام. فكلمة مختصرة أن فكرة التخصيص يعني رفع حجية العام مطلقا، مطلقا. فكرة التخصيص، كلمة تخصيص يعني العام لا حجية له مطلقا من الأصل، من الأصل. فكرة النسخ يعني العام كان له حجة ولو في فترة، ولو في فترة. أما إذا كان الخاص متقدم على العام، أما إذا كان الخاص متقدما عن العام وكان مخصصا أيضا، وكان مخصصا أيضا، فشنو مولانا؟ يلا، فلا يجب ماذا؟ فلا يجب التمسك بمن؟ بالعام. فلا يجب التمسك بالعام سواء قبل شنو؟ قبل العمل أو بعد العمل. أما إذا قلنا، يلا، أما إذا قلنا أن العام المتأخر ناسخ، أما إذا قلنا العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، هنا ايش راح يصير؟ كان يجب إكرام، ها، كان يجب إكرام، سموه مثالنا هذا، أكرم الفساق، العلماء الفساق، ماذا؟ يوم الجمعة، مو شو لا؟ وحل يوم الجمعة، وإحنا أكرمناهم يوم السبت، قال لا تكرم ماذا؟ أكرم كل العلماء، أكرم كل العلماء، هذا يكون ناسخ. إذا حملناه على الناسخية فلا بد من إكرام من؟ يعني إذا جاني واحد، السلام عليكم سيدنا، عليكم السلام، أهلا ومرحبا، قال أنا من علماء الفاسقين، يوم الجمعة ما جيت، أعطي له ما أنطي؟ يلا أنطي له لا؟ يعني يجوز إكرامه بلحاظ زمانه. واضح المطلب ولا لا؟ إسا قضاء حسب تعبير قضاء أو كذا. أما إذا كان على سبيل التخصيص، لا يجب إكرام الفساق ماذا؟ من البداية، من البداية. إسا لا، إذا قلنا أنه هذا الواجب في زمانه، ماذا؟ هناك دليل على القضاء، فلا بد من القضاء. نعم، شو سيدنا لا تجيب عمل، هاي كلمة أنا كان ببالي رح واحد يقول هالكلمة. سيدنا أنت قلت التخصيص، التخصيص يعني عدم حجية العام في عمومه من الرأس، من البداية إلى الأبد، مو شلو؟ لا، الأخ يسأل هذه جبالي أنه سيدنا مو بعض الحين نحن نعمل بالعام ثم يرد الخاص. بابا هذا مو تخصيص، هذا نسخ، هذا نسخ. أنا ملتفت إلى هذا، يعني إذا كان هناك زمان عملنا بالعام وورد هناك خاص، هذا الخاص ايش سميناه؟ ناسخ. مو جاي أتكلم التخصيص، إذا فكرة التخصيص تمنع من ظهور العام في عمومه مطلقا. هسه مطلقا واحد قال يا شنو يعني قبل العمل بالعام؟ لا لا، مو هذا قصدي، لأن بعد العمل بالعام هذا لا يسمى المخصص، الخاص لا يسمى مخصصا، وإنما يسمى ناسخا، يعني مو يم أصلا تخصصا. إحنا أحسنت، نقطة النسخ هو شنو؟ حلول وقت العمل بالعام. بهذا البيان وبتوفيق الله، بهذا البيان وبتوفيق الله وعنايته وصبر بعض الإخوة علينا، انتهينا من مبحث العام والخاص، وندخل إلى مبحث المطلق والمقيد، وهو مبحث مهم جدا، وفيه بحوث إنصافا عميقة لا بد من التفات إليها. تعريف الإطلاق، ما هو المطلق؟ قبل أن نذكر التعريفات التي ستذكر والتي ذكرت، نذكر على أن المصنف قدس سره لا يرى لهذه التعريفات في مبحث الأصول أنها تعريفات حقيقية، وإنما هي مجرد شرح اسم، مجرد كلمة ومعناها، شرح اسم يعني كلمة ومعناها. ما هو الإنسان؟ الإنسان هو بشر، الإنسان هو آدمي، في حين الإنسان بالتفسير بالتعريف الحقيقي حيوان ناطق. فيقول نحن هنا في الأصول نشرح الأسماء ونفسر الأسماء، لا نعرفها تعريفا حقيقيا، فلذلك لا نقف عند هذه التعريفات، ونبين ما إذا كان هذا التعريف مضطرد أو غير مضطرد، عاكس أو غير عاكس، يمنع من الأغيار أو لا يمنع الأغيار. فلذلك نحن لا نبذل الجهد في هذا المجال، وجزاه الله عنا خير جزاء محسنين. خلصنا، إن هذا ليس بحثا ماذا فلسفيا أو بحثا عقليا أو بحثا لغويا حتى نقف عند ماذا، وإنما هو في واقع البحث بحث أصولي، ولكن نريد أن نبين العنوانات، العنوانات تبينها بمن؟ بتوضيحها وتفسيرها، التفسير حسب تعبيرنا شرح الاسمي، الشرح الاسمي يهون علينا الخطب في ماذا؟ في البحث. موضوع ماذا؟ موضوع العلم احنا عرفناه، موضوع العلم، موضوع علم الأصول عرفنا، موضوع علم الأصول احنا عرفنا، ولكن ما هو الإطلاق؟ ما هو الإطلاق؟ ما كان شايع في جنسي؟ هل هذا التعريف تام؟ هل ينقض عليه بشيء؟ هل يمكن أن يكون هذا التعريف مضطرد أو غير مضطرد في بعض الموارد؟ هذا ما سيأتي بيان يوم غد، والحمد لله رب العالمين.